أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وبدور الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذي النقطة التمهيدية الحساسة الخطيرة وصلنا إليها، وهو أن التنافي المستقر، إذا عرف التعارض بالتنافي المستقر ليس التنافي غير المستقر، فهل يعرف بأنه التنافي العرفي العام، أو يعرف التنافي بحسب فهم المجتهد، أو يعرف بأنه التنافي بحسب افترض نقاد الأدب يعني رواده مثلا، إذا كان جهة التنافي طبعا ترجع إلى العلوم الأدبية، أو أن التنافي يرجع إلى واقع المعادلات بحسب العلوم، علوم اللغة. هذه الأربع احتمالات في الحقيقة مو مرتبطة بالتعارض، هذه الأربع احتمالات مرتبطة أساسا ببنية كيان الظهور. في بنية كيان الظهور في جدل علمي سواء في العلوم الدينية أو العلوم اللغوية أو علم التفسير، افترض علم أصول الفقه، علم الفقه، أن الظهور الذي يقال أنه حجة، أي ظهور؟ الظهور بحسب العرف العام، الظهور بحسب فهم الشخص، الظهور بحسب رواد الأدب، يعني بين هذه الثلاثة احتمالات المفروض الأخوة يعني يلتفتون للتمييز بينها، أو الظهور بحسب واقع قواعد علوم اللغة. هذا هم المفروض الأخوة يميزون بينه وبين ثلاث احتمالات السابقة. مثلا القرآن الكريم معجز لغوي، لكن معجز لغوي يعني بحسب ليست قدرة رواد الأدب ولا العرف العام، يعني أقصد نظمه بقدرة لا متناهية مستثمرة للنظام المنظومي لقواعد علوم اللغة، قواعد علوم اللغة استثمارها بنحو هندسي لغوي فوق طاقة البشر هو يصير إعجاز لغوي، خلافا لما ذهب إليه السيد المرتضى في معنى الإعجاز، إنه هو من باب الصرفة، لا مو من باب الصرفة، هو هذا النظم القواعدي للقرآن الكريم بحسب علوم اللغة كلها، هذا النظم اللي ذي القواعد ممكن يكون من قدرة البشر، شبيه النظم الفيزيائي في فيزياء الكون، النظم الكيميائي في كيمياء في طبيعة الكون، والنظم الرياضي والنظم العلوم المختلفة، هذه آيات لله لأن قدرتها في استثمار دي قواعد دي العلوم بتوسط رب العالمين ليست من قدرة المخلوقات أو البشر. فإذا هذا بحث الظهور من نفس الكلام، هل هو بحسب قواعد علوم اللغة؟ إذا بنية الظهور أربع درجات، وبينها جدل أن حجية الظهور تدور مدار ماذا؟ لما؟ لأنه قد بحسب فهم المجتهد أو المستنبط في تنافي، لكن بحسب واقع قواعد اللغة ما في تنافي، هو توهم أو هو ما استطاع. أو بحسب الرواد ما في تنافي، بحسب فهم المجتهد باعتبار ريادة الزوايا اللغوية لها زوايا عديدة كثيرة. أو بحسب فهم العرف العام في تنافي، ولكن بحسب المجتهد باعتبار شوية عنده حذاقة لغوية يرى أن ما في تنافي في البين. فالتعارض بحسب ماذا؟ تنافي. مثلا كثير من الأمور التي كانت في السابق ربما يبنى على أن تعارض مستقر، بتوسط الحذلقات والحذاقة مثلا الاجتهادية، مثلا فرض بحوث انقلاب النسبة كما سيأتي، في السابق كانوا يرون تعارض، ولكن بالإمعان الجيد لنظام انقلاب النسبة وما شابه ذلك، كلها صور طبعا، التفت إلى أنه ما في تنافي بالدقة، إنما هو التركب ذكي للقرائن بعبارة مختصرة، تركب ذكي منظومي للقرائن بشكل طولي متسلسل ينحل التعارض. هذا هي أصل فكرة انقلاب النسبة الذي سيأتي، واللي اكتشفه ربما النراقي بل وراء الشيخ أكثر ولما جرى. فسابقا لا، كان حذاق علم الأصول يرون تنافي، لكن بعد ذلك اكتشفت واقع الأمر أنه لا، بين انقلاب نسبة. وهل مجرى مثل حاكم المحكوم الوارد والمورود، هل مجرى؟ فالتنافي والتعارض شيء نسبي أو شيء واقعي، ما هو؟ ففي جدل. زين، أضف إلى ذلك هاي أربع احتمالات الآن، وهي بحث حساس جدا، سواء في أصل الظهور أو في مبحث التعارض. هذا في علم التفسير يأثر، في علم المعارف يأثر، في علم الفقه فقه الفروع يأثر. الآن هذه المطالب اللي استخرجها الأصوليون من جملة واحدة، لا تنقض اليقين بالشك، هاي منين استخرجوها؟ هو من ظهور واحد، بس تراكم جهود في الاستظهار جعلت من جملة واحدة مجلد قريب 500-400 صفحة مطالب استخرجوها الفقهاء. خوف أن نقول هاي تكلف، هذا استحسان، هذا تخرص، هذا تحكم، لا، خطوة 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 خطوة، تراكم الخطوات في الاستظهار جعل. ولا الآن نفس هذا الكتاب الاستصحاب عند المعاصرين الآن، إذا تعرض على واحد قبل 300-400 سنة من الفقهاء يقول كلها تكلفات، قد ما يضمها في الوهلة الأولى، الفقيه في ذاك الزمن أقصد، شيء طبيعي، مع أن الآن باتت كالمسلمات في الاستظهار، من لا تنقض اليقين بالشك إنما انقضه بيقين آخر، جملتين استخرج من الفقهاء إلى ما شاء الله. فهو هاي هنا جدل أن الظهور، بنية الظهور ميزانها بنيانها يتقوم بماذا؟ هذا البحث الذي في الظهور ينجر إلى بحث التعارض، لأن التعارض سبب أحد الأسباب المهمة الظهور، تنافي الظهور بين الطرفين. فتلك الجدليات في الأقوال التي تذكر في الظهور، وهذه من أوليات بحث على كل حجية الظهور وكذا، وهذا مبحث أصولي، هذا هو مبحث أصولي، والكثير يعجز من هذا لأنه في على كل في الجانب الملك الاجتهادية وكذا صعوبة كفر. على التحالف والتوسل بالسند والطريق وبسرعة سبب ضعف في ذا الجانب، جانب الظهور، قدرة على الاستظهار بحسب منظومة علم الأصول، منظومة علم الفقه فيها مثلا عدم حلاقة قوية. أي ما كان الآن مثلا من باب المثال على إتحال، لذلك يقولون مثلا طابع الجواهر إذا قارنا، أو طابع حتى المستمسك إذا قارنا مع طابع تنقيح العروة للسيد الخوي رحمة الله عليه، البحث في المضمون في جهات أصولية يثير السيد الخوي طبعا، بس في نفس المتن أين الجواهر أو المستمسك مع السيد الخوي؟ في فارق واجد. السيد الخوي أكثر شيء صر على الطرق، ولما جرى ونظم خفيف للمضامين، طبعا هذه ذكرها نجفيا، الجيل اللي انتم ما شفتوه احنا شفناه، هكذا سجلوا ملاحظة على ممشى السيد الخوي رحمة الله عليه. على أي تقدير نرجع، فبنية الظهور، بنية الظهور إذن أربعة احتمالات، هذه أربعة احتمالات في معنى التعارض ناشئة من نفس مبحث بنية حجية الظهور. في بعض احتمالات أخرى، هذا كله بحسب عالم الدلالة الآن. ماذا عن احتمالات تعريف التعارض بحسب المدلول أو المضمون؟ هنا أيضا كلام الكلام، كثير من بحوث التعارض سابقا العلماء يعتبروها تعارض، ولكن بتراكم جهود علماء الأصول جيلا بعد جيل اكتشفوا قضايا كثيرة ليست هي من التعارض وليست من التنافي وليست من التعارض وليست من التنافي. مثلا الآن احنا ولو في هذه النقطة من أقسام احتمالات تعريف التعارض، لكن مضطر أن أذكر نقطة تمهيدية أخرى مستقلة أقحمها في هذه النقطة لتوضيح دي الاحتمالات الأخرى في تعريف التعارض بحسب المدلول، فنقطة فاصلة هنا ليختبط البحث على الأخوة، يعني أتعرض لنقطة تمهيدية مستقلة وأرجع إلى نفس هذا المبحث اللي احنا فيه. هاي النقطة التمهيدية الأخرى اللي هي مستقلة بس تثمر في هذا البحث نفسه، في النقطة التمهيدية التي نحن فيها من احتمالات تعريف التعارض، هي أن متأخري هذا العصر، يعني قرن تقريبا قرنين أكثر أقل، بوادرها يمكن يدعى أنه من الوحيد البباني، لكن لا، تبلورت أكثر شيء في القرن الأخير، قرن قرن ونص، أن أصل التعارض عند الأصوليين، يعني آخر التحقيقات وهو الصحيحة، هي نقطة مستقلة في نفسها بس إنسان استثمرها في البحث الذي نحن فيه، ولا هي نقطة تمهيدية أخرى مستقلة يعني يجب أن تدون. آخر ما توصلت إليه تحقيقات الأصوليين هو أن التعارض التنافي بين الأدلة قد يكون بسبب الحكم مو بسبب الدلالة، هذا هم مقسم لأقسام الاحتمالات التي سنذكرها الآن في تعريف التعارض، لأن أربعة احتمالات ذكرناها في دي التمييز الذي نحن فيه لاحتمالات التعارض بحسب ماذا؟ بحسب الدلالة لا بحسب المدلول، المدلول يعني الحكم. هنا الأصوليون التنافي بحسب الحكم، كثير من أقسام التنافي بحسب الحكم عالجها الأصوليون علاج قانوني مو علاج دلالة، علاج إيش يسموه؟ علاج قانوني، وهي نقطة مهمة هاي هم نقطة مستقلة في نفسها. هي ثلاث نقاط، النقطة اللي احنا فيها، النقطة التي أريد أقحمها، وفي نقطة ثانية بعد حين أقحمناها، ومضطرين أنها مترابطة هذه النقاط مع بعضها البعض. كيف مر بنا أحد النقاط التمهيدية؟ علاج موضوعي وعلاج إيش؟ محمولي. مر بنا هذا العلاج الموضوعي من الترجيح، ترجيح بالمرجحات يعبر عنه علاج محمولي. أما الجمع سواء عرفي غير عرفي، الجمع إذا بني عليه يعبر عنه علاج موضوعي. هذا تقسيم للعلاج للتعارض يجب أن يتقنه الباحث جيد. أيضا الأصوليون عندهم علاج ثالث، الفقهاء الأصوليون مفسرون أيهما في العلوم الدينية، علاج ثالث لا هو موضوعي ولا هو محمولي. أو يعني قل في العلاج الموضوعي يمكن أن يقسم هذا التقسيم، علاج دلالي يمكن، نعم الصحيح، علاج دلالي أو كل من تقسيمين، العلاج الموضوعي والعلاج المحمولي. علاج دلالي يعني بالدلالة، وفي علاج مدلولي. مدلولي يرتبط بالحكم، علاج يرتبط بالحكم. قد يعبر عن العلاج هذا الذي يرتبط بالحكم يعبر عنه علاج قانوني، يعني بحسب القانون بحسب الحكم نفسه. ففي علاج بحسب الدلالة، وفي علاج بحسب ماذا؟ بحسب هي نقطة مستقلة في نفسها بعد، ولو اقحمناها احنا الآن، أن هناك عندنا علاج بحسب القانون الحكم، في قبال علاج بحسب الدلالة. وهذين قسمين من العلاج الموضوعي، وقسمين تستطيع أيضا من العلاج المحمولي، العلاج بحسب الدلالة والعلاج بحسب. هذا التقسيم والفرز بين أقسام العلاج ضروري يلتفت إليه الباحث في الاستنباط، يعني بين تقدم وتأخر وكذا وكذا. ففي علاج بحسب الحكم، الآن ستأتي أمثلته. مثلا كمثال، تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، هذا علاج بحسب الدلالة، ولو هو حكم ظاهري، هو الدلالة بالتالي حكم ظاهري، والحكم الظاهري هو الدلالة، شيء واحد. في قبال المدلول يعني الحكم الفقهي، الحكم يعني قانون الفقهي، الدلالة يعني حكم أصولي، حكم ظاهري، الدلالة هو معناها. ففي علاج بحسب الدلالة الحكم الأصولي، الدليل الاجتهادي يقدم على الدليل الأصل العملي، الأصول العملية فيما بين بعضها البعض في تقديم وتأخير، هم علاج هذا. مثلا ما تجعل أنت الاستصحاب يعارض البراءة، الاستصحاب مقدم على البراءة. ما تجعل مثلا الأصل التنزيلي مثل أصالة الحل أو أصالة الطهارة تعارض الاحتياط، لأنه هو أصل تنزيلي مقدم رتبة. فشوف هذه معالجة للتعارض بحسب مراتب الأدلة، الحكم الظاهري. في معالجة لا بحسب الحكم، الحكم الفقهي القانون، يعني القانون الفقهي، الحكم الفقهي مو الحكم الظاهري الأصولي. مثل ماذا؟ هي لازلنا في دي النقطة المقحمة، علاج بحسب القانون والفقهي والحكم الفقهي. مثل الآن كثير من التنافي في التزاحم، شخص الأصوليون أن هذا ليس تعارض، هذا تزاحم، التزاحم غير التعارض. حتى كثير من الأصوليين هذا الباب عنوانه باب التعارض وفرقه عن التزاحم. في البداية حاولوا فرقهم بين التعارض والتزاحم، بينما في القديم الأبحاث الفقهية القرون السابقة وكذا، التزاحم كانوا يعتبروه تعارض، نوع تعارض، نوع تنافي. بهذا العلاج الصناعي الأصولي أن التزاحم لا ربط له بالتعارض، ميزوا، حاولوا يعالجون. حينئذ التزاحم هناك مرجحات باب التزاحم، هو يحل مشكلة التزاحم، والتزاحم أصلا سنخان يختلف عن التعارض، يعني التعارض تكاذب، أما التزاحم ليس تكاذب. الآن مستقر، إحنا كلامنا في المستقر من بداية من أمس، هني البحث في هذه النقطة في المستقر ليس في غير المستقر. إيه نعم مطلق التنافي نعم، أما خصوص المستقر لا ليس مستقر. فإذا شوف لاحظ التزاحم كان ينظر إليه بأنه تعارض، الآن تعارض مستقر، أما عند الأصولين الآن هناك فرق صنخي بين التعارض والتزاحم، هذا علاج قانوني يسمونه. الورود علاج قانوني مو علاج دلالي، لأن الوارد يعدم يزيل تكوين موضوع المورود. وهلما جرى علاجات قانونية ورود حكومة، يعني بعض أقسام الحكومة ترتبط بالعلاج القانوني، بعض أقسام وأسناخ وسنخ الحكومة يرتبط بالدلالة، وهلما جرى انقلاب النسبة يرتبط بالدلالة مو بالقانون، مو بحث القانون. تزاحم طبعا أقسام مو قسم واحد، تزاحم ملاكي، تزاحم في الجعل، تزاحم في الامتثال، تزاحم في الإحراز، هذه هم ميزوها أفرزوها فرزنوها ما شئت بعبر الأصولين في التزاحم، تزاحم أقسام. فالتزاحم إذن أقسام، كل هذه تندرج تحت تنطوي تحت العلاج القانوني. فإذا العلاج إما دلالي أو مدلولي، يعني مرتبط بالقانون، قانون الفقه، الحكم الفقهي. إذن هذه قسمين لازم نعيهما. هاي نقطة مقحمة ثانية، نرجع للنقطة المقحمة الأولى ثم نرجع للنقطة المقحم فيها، ثلاث نقاط مرتبطة مع بعض. النقطة المقحمة الأولى ما هي؟ النقطة المقحمة الأولى اللي أردناها هي هذه، وهي هي جدا عن مصيرية، هذه نخاعية، كلها نخاعيات، هذه النقاط نخاعية، الفقرة الأولى، الفقرة التاسعة، الفقرة الخامسة، واحد آخر من العمود الفقري. هذه النقطة النخاعية الخطيرة بعد، يعني هذه الأمور في التمهيدات الواحد يعرفها ليس مو مجتهد، ليس بمجهد أيضا. هذه النقاط التمهيدية إذا ما يبصرها الإنسان ببصيرة عميقة مفهي في الاستنباط، في البحث الاستنباطي مطفي، لازم يبصرها بعينه. ومنها الأعلامية نصير، حتى التسابق في الأعلامية بين الأعلام بسبب البصيرة العميقة في هذه النقاط التمهيدية اللي ذكرها. النقطة هذه المصيرية مهمة جدا أيضا، ما هي؟ اكتشف الأصول، النقطة المقحمة الأولى، النقطة المقحمة الثانية انتهينا منها فهرسيا، يعني فهرسيا قد نعاود إليها فيما بعد. هاي النقطة المقحمة مو المقحم فيها، ثلاث نقاط. النقطة المقحمة الأولى التي فيها أن الأصوليين اكتشفوا أن الأصوليين في هذا القرن، قرنين، أن التعارض يرجع إلى التنافي في الجعل في الحكم الإنشائي. بعد كما يقولون شيء حصري مركزي مجهري، أي تنافي يرجع إلى الجعل الإنشاء هذا تعارض، أي تنافي لا يرجع إلى الجعل والإنشاء الحكم الإنشائي، يرجع إلى الحكم الفعلي، الحكم الفاعلي، إلى التنجيز، إلى الامتثال، إلى 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 إلى، هذا لا ربط له بالتعارض. التعارض النقطة الصميمية المركزية في التعارض، الحذاقة الصناعية أن يرجع إلى ماذا؟ إلى التنافي في ماذا؟ في كبد بطن جعل الحكم الإنشائي، جعل مقصود من الحكم الإنشائي. إذا صار مركز التنافي هنا هذه حقيقة التعارض المستقر، لذلك يسمونه تكاذب. أما إذا صار التنافي في مراحل أخرى من الحكم، هذا العلاج بحسب القانون، إذا صار التنافي بحسب مراحل أخرى من الحكم فليس تعارض. هذه من التحقيقات الرائعة البديعة جدا جدا لمتأخري هذا العصر، 100 سنة 200 سنة. هذه نقطة جدا مركزية، سنرجع إلى النقطة المقحم فيها غدا، وهي ماذا؟ الأقسام الأخرى من احتمالات تعريف التعارض بحسب القانون. اليوم كان نقطة مقحم فيها ما مشينا فيها، أقحمنا فيها نقطتين مضطرين إن شاء الله إلى غد. وصلى الله على محمد وعلى آله.